بسم الله الرحمن الرحيم.
المرأة في الجاهلية.
فلا تتشبه يا مسلم، لا تتشبه بالجاهلية الأولى، نسأل الله السلامة. فحرمان النساء من الميراث شأن الجاهلية الأولى، وللأسف لا يزال في المسلمين إلى الآن، وفي بعض البلدان من لا يورثون النساء قطعا، ومنهم من يعطونها شيئا يسيرا، فهذا امتداد لهذه الجاهلية. وبعض الناس يقول عرضت على أختي نصيبها من الميراث ميراثي فأبت، أبت خوفا منك. تقول أنا إذا طالبت ميراثي ثم اختصمت مع زوجي وقد أوغرت صدر أخي فأين أذهب؟ فهي تترك ميراثها تحسبا لو حصل لها مشكلة من طلاق أو خصومة، فيكون ذلك يدا عند أخيها من أجل أن يؤويها إليه مقابل أنها ما طالبت بميراثها. ومن ذلك أنهم كانوا يتزوج الرجل منهم العدد الكثير من النساء بلا حد، إلى 20 إلى 30 يتزوج ما شاء من النساء، مع الظلم لهن والإهانة وعدم المبالاة والاحتقار، وكأنها إنما هي للمهنة والاستمتاع.
المرأة في الجاهلية، خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر جماد الآخرة لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنتحدث في مقامنا هذا عن موضوع مهم ونافع ويحتاج إلى معرفته الجميع، وهو موضوع المرأة، كيف تعامل معها الجاهليون قبل الإسلام، وكيف كرمها الإسلام، وكيف تعامل معها الجاهليون المعاصرون في البلاد الكافرة ثم وردوها إلى بلاد الإسلام. فالمرأة مكرمة بين إهانتين، إكرام الإسلام بين إهانة الجاهلية الأولى وجاهلية الدول الكافرة المعاصرة. لقد احتقر الجاهليون المرأة منذ القدم، منذ العهد الروماني وفي بلاد العرب مشرك العرب كانوا يحتقرون المرأة أيما احتقار، فبعضهم كان يقول المرأة شر لا بد منه، يعني ما نستغني عنها وهي شر، وبعضهم كان يتشكك أهي إنسان من جملة بني آدم أم أنها مخلوق آخر، وبعضهم كان إذا جلس لا يأذن لزوجته أن تجلس معه بل تظل واقفة على قدميها احتراما له، إلى غير ذلك من الأساليب المهينة التي كانت تشهدها المرأة في الجاهلية ما قبل الإسلام. ولكن الله عز وجل أبطل هذه المصطلحات التي هم عليها، فقال جل وعلا قارنا بين الذكور والإناث من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني أن الله عز وجل يكرم الرجل بالحياة الطيبة ويكرم المرأة بالحياة الطيبة إذا آمنوا وعملوا الصالحات، ومرتبتهم في الجنة إذا استوت أعمالهم سواء، فلو أن الرجل عمل من الصالحات ما يوصله إلى إحدى مراتب الجنة وعملت امرأة ما مثل عمله فإنها توصل إلى نفس الدرجة التي هو فيها، كما أنه إن عمل الرجل أعمالا يستحق بها دخول النار وينزل في دركاتها إلى مرتبة معينة حسب أعماله، وعملت امرأة ما من أعمال النار مثل عمله فإنها توصل في دركات النار إلى المكان الذي وصل فيه. وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي ذكورهم وإناثهم، فجعل الله عز وجل جزاءهم مستويا إذا استوت أعمالهم، فهكذا كرمها، ما جعل المرأة وإن عملت الأعمال الصحيحة منزلتها نازلة، ما جعل الله ذلك، بل سوى بينهم في المرتبة. وهكذا أحكام الشريعة الأصل فيها أن الرجال والنساء سواء، إلا ما خصه النص في أحكام تتعلق بالرجال لا تتعلق بها النساء كقص الشارب وحلق اللحية مثلا، وأحكام تتعلق بالنساء لا تتعلق بالرجال كالحيض والنفاس والحجاب ونحو ذلك، فكل واحد له خصوصيته فيما ورد فيه النص وما سوى ذلك فهم في أحكام الشريعة سواء. كذلك من احتقار الجاهلية الأولى للنساء أنهم لا يورثون النساء مهما كانت تركة أبيها أو زوجها، فإن المرأة لا حظ لها في الميراث. قال الله عز وجل مبطلا ذلك للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا إبطال لما كان عليه الجاهليون من عدم توريث النساء. وقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ذكر الله عز وجل الآيات في الميراث وما اختصه كل واحد من رجل أو امرأة، ثم قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول: هذه أحكام المواريث، وهذه الأحكام حدود الله، فمن أعطى كل ذي حق حقه رجلا أو امرأة فقد أصاب واستحق الثواب والأجر والجزاء في الجنة، ومن ظلم أحدا حقه رجلا أو امرأة فقد تعدى حدود الله. تلك حدود الله، فلينتبه كل ولي وكل من له كلمة في الأسرة من إضاعة حقوق الورثة، لا سيما النساء التي هي ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. فحرمان النساء من الميراث شأن الجاهلية الأولى، وللأسف لا يزال في المسلمين إلى الآن وفي بعض البلدان من لا يورثون النساء قطعا، ومنهم من يعطونها شيئا يسيرا. فهذا امتداد لهذه الجاهلية، وأولئك ظلمة معتدون على حدود الله جل وعلا ومتعدون عليها، ويرون أن المرأة لا حظ لها في الميراث، إنما الميراث للرجال المقاتلين. مقاتلين ماذا؟ ما بين قبيلة وأخرى، وخصوهم بالميراث ليتقوى به المسلم على أخيه المسلم. فترى القبائل من جبل إلى جبل يقتل بعضهم بعضا، والوسيلة في ذلك الميراث المحرم وغيره. وبعض الناس يقول: عرضت على أختي نصيبها من الميراث فأبت خوفا منك، وإلا فهي تريدها. فالإنسان يفرح بدجاجة فضلا عن أرض وجبال وأموال وذهب وغير ذلك. وبعضهم يقول: هذه جنبية ليس لأختي فيها حق، إنما هي امرأة. لا، إذا طلعت في نصيبها فهي لها، فإذا لم تلبسها هي لأنها امرأة فسيلبسها ولدها. لكن هذا الظلم. فالنساء عاقلات، تقول: أنا إذا طالبت ميراثي ثم اختصمت مع زوجي وقد أوغرت صدر أخي فأين أذهب؟ فهي تترك ميراثها تحسبا لو حصل لها مشكلة من طلاق أو خصومة، فيكون ذلك يدا عند أخيها من أجل أن يؤويها إليه مقابل أنها ما طالبت بميراثها. فلا تتشبه يا مسلم، لا تتشبه بالجاهلية الأولى، نسأل الله السلامة. ومن ذلك من الاحتقار الذي كان يحتقر به المشركون المرأة، أنهم مع أنهم لا يورثونها فكانوا يرثونها بعد موتهم، كما يرث الرجل المتاع. فإذا مات الرجل أخذ المرأة أحد أولاده من زوجة أخرى أو أخوه أو ابن عمه، وربما تسابقوا إليها عند قبض روح زوجها، ومن سبق ورمى عليها بثوبه فهي له، لا تستطيع أن تتخلص ولا يستطيع أحد أن ينازعه حتى أهلها. ثم هو بالخيار، إن شاء أن يتزوجها تزوجها بما شاء من مهر، وإن شاء زوجها على من يشاء، وإن شاء تركها بدون زواج إلى أن تموت. ثم هي بالخيار، إما أن تفتدي نفسها أو تتنازل عن صداقها الذي من زوجها إذا أرادت أن تتخلص منهم. وبعضهم بعضهن إذا قبض زوجها فرت، فإن وصلت إلى أهلها قبل أن يدركوها نجت. هاكي طقوس جاهلية ومصطلحات جاهلية. قال الله عز وجل مبطلا هذه الطريقة الباطلة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المراد هذا أنه لا يحل لأحد أن يأخذ المرأة ميراثا يرثها بعد زوجها. فانظروا إلى هذا المصطلح المشؤوم، وكيف أن المرأة ليس لها حق، فربما بقيت بغير زوج لا تتزوج على من تريد، ولهم يتزوجونها، تظل خادمة لهم. ولأنه مصطلح سائد لا يستطيع أهلها أن يفعلوا شيئا، لأنهم يتعاملون بنفس الطريقة مع نسائهم. هكذا معشر المسلمين، طرائق باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فالله عز وجل أبطل ذلك بالآية التي سمعتموها. ومن ذلك أنهم كانوا يتزوج الرجل منهم العدد الكثير من النساء بلا حد، إلى 20 إلى 30 يتزوج ما شاء من النساء، مع الظلم لهن والإهانة وعدم المبالاة والاحتقار، وكأنها إنما هي للمهنة والاستمتاع، ظلم كبير. فأبطل الله عز وجل ذلك بقصر الزواج على 4 فقط. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأمرهم بالاقتصار على 4 مع العدل، مع العدل بينهن، وهذا معلوم في أحكام الشريعة، وطريقة العدل والأحكام بين الزوجين لها وقت آخر وكلام آخر. إنما المراد أن الله عز وجل أبطل ذلك بالقصر على 4 نساء مع العدل بينهم. وحين أسلم عمر بن الخطاب كان متزوجا 8 نساء، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقي 4 ويطلق 4، ففعل رضي الله عنه. وكون الله عز وجل أذن ب4 نساء لما علم الله عز وجل من كثرة النساء، فالنساء أكثر من الرجال، فما من شخص يريد أن يتزوج أكثر من واحدة إلا وجد. ولما كان يحصل ويعرض للرجال من النقص بسبب الحروب القبلية بينهم، وبسبب أن منهم من يموت في الأسفار في طلب المعيشة وغير ذلك، فأذن الله عز وجل ب4 نساء لرجل واحد لحكمة يعلمها مما سمعتم وغير ذلك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن صور احتقار الجاهلية الأولى للنساء أنهم كانوا يدفنون البنت وهي حية احتقارا لها وازدراء لها، فيأخذ الرجل ابنته ولو كانت بنت سنتين أو ثلاث أو خمس ويحفر لها ويدفنها، وربما خرجت المرأة إلى خارج محلتهم فحفرت حفرة فولدت فيها، فإن كان المولود ذكرا أخذته ورجعت به إلى منزلها، وإن كان المولود بنتا ردت عليها التراب وانصرفت. فأبطل الله ذلك وشنع الأمر فيه، قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموءودة هي البنت تدفن في صغرها وهي حية، وستسأل هذه الموءودة ما هو الذنب الذي قتلت من أجله، وذلك تهيئة لأوليائها الذين دفنوها للعذاب. وقد صور الله لنا حالة المشركين حين كانوا يولد لهم البنات، قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ظل وجهه مسودا مما حصل له من الإحراج، فيتربد وجهه ويتغير لونه غضبا وانزعاجا أن زوجته ولدت أنثى، وهو كظيم أي ساكت واجم لا يتكلم. ماذا يقول للناس؟ ولد لبنت، لو ولد له كلب لكان أحب إليه. محرج من الناس أن يقول لهم ولد لي بنت، يظل ساكتا وهو كظيم أي ساكت لا يتكلم، ويختفي من الناس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. قد علم جيرانه أن زوجته حبلى وأنه قرب مخاضها وقربت ولادتها، فيشعرون أن الأيام قد مرت، فهو سيلاقيهم ويقول: بشر، ما الذي جاءك؟ فيظل يتوارى يهرب حتى لا يراه أصدقاؤه، حتى ينظر حلا كيف يفعل بتلك الأنثى التي ولدت له. قبح الله تلك العقول، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، أي أيمسك هذه البنت مهانة محتقرة مزدرة لا قيمة لها، أو أنه يدسها في التراب. هذان الخياران لا ثالث لهما، أما كرامة الأنثى فليست عندهم. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وفي حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. فمن جملة هذه المحرمات التي قرنت بعقوق الأمهات في الذكر وأد البنات، أي أنها جريمة كبرى. وإن كان لم يبق لهذا الأمر بحمد الله أثر، إلا أن لتلك الفروع، إلا أن لتلك الجذور فروعا لا تزال إلى الآن من احتقار المرأة عند بعض الناس. فبعض الناس ربما تزوج امرأة أخرى غضبان أن امرأته ولدت تلد الإناث. وما أدراك أين البركة وأين رضاك عما قسم الله لك؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم أي يخلطهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه قسمة الله عز وجل، فلا تعترض على ما قسم الله عز وجل. كم من الناس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو مسلم. فربما يقول الشخص إن شاء الله سيأتيني مولود، أنت ضيفي إن شاء الله في العقيقة، ثم يمر الشهر ولم يدعه، يا فلان ألم تعدنا بالعقيقة؟ قال ما هي إلا بنت، ما هي إلا بنت. هذه نزعة جاهلية موروثة من الجاهلية الأولى. هذا الاحتقار للأنثى، تشبه بالمشركين. فأكرم هذه المخلوقة التي أكرمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فالنساء أمهات الأنبياء وأمهات العلماء وأمهات المجاهدين والفاتحين. ومن أين أنت؟ أقطعت من شجرة؟ إنما أنت من أنثى، إنما أنت من أنثى. ولكنها نزعة يجب على المسلم أن يبتعد عنها. وما الداعي إلى أن تتزوج امرأة أخرى لعلها أن تنجب بنينا بنين؟ ليس ذلك إليك، إنما هو إلى الله. ولو أنك ترى أن إنجاب البنات عيبا فالعيب فيك، فأنت صاحب البذرة. كما ذكر أن امرأة ولدت بنات فتزوج زوجها عليها فابتلاه الله فأنجبت زوجته الأخرى ذكورا، فهجر فراش الأولى وبيتها وأصبح عند المرأة الثانية التي أنجبت له بنين. فالتقت به يوما أم البنات فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين؟ نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. تقول إن كان هناك عيب، ولا عيب، فالعيب فيك. نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. فليحذر المسلم أن يتشبه بالمشركين في هذه الخصلة. ومن صور احتقار الجاهلية للنساء أن الطلاق كان في عهدهم ليس له عدد. يطلق الرجل المرأة ثم يراجعها ولو إلى مئة طلقة أو أكثر فإنها تظل زوجة له، يراجعها بعد أي تطليقة. فحصلت الأذية للنساء، وربما عضل الرجل المرأة فلا يقربها ولا تستطيع التخلص منه، فيظل يطلقها. فإذا كادت عدتها أن تنتهي راجعها، وهكذا تظل حياتها معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. وكان هذا الأمر موجودا في صدر الإسلام ثم نسخ، وقال الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي الذي يحل فيه الإرجاع. فماذا بعد المرتين؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يبقى الرجل على المرأة يطلقها ثم يردها، انتهى ذلك في العصر الجاهلي. وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أي بالإرجاع، أو فارق أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا إبطال لما عليه الجاهليون، كونهم كانوا يطلق الرجل المرأة ثم يردها ولو إلى 100 مرة، فأبطل الله عز وجل ذلك. وهذا وإن كان قد انتهى، إلا أنه في 3 تطليقات بعض الناس يكره زوجته فيجعلها تعتد 3 مرات، فيطلقها حتى إذا كادت أن تنتهي عدتها راجعها، ثم يدعها أياما أو أسابيع أو شهرا أو نحوه، ثم يطلقها الطلقة الثانية فتعتد لها عدة كاملة، وقبل انتهاء عدتها راجعها، ثم يمكث أياما أو أسابيع أو شهرا أو نحوه، ثم يطلقها الطلقة الثالثة، فيجعل لها 3 عدد، وكل ذلك بالإضرار بها وإيجاد المشقة عليها. هذا تشمله هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قرب نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلا يحل للمسلم أن يضر بزوجته، إذا كنت لا تريدها فدعها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ففضل الله واسع لك وعليها. أيها المسلمون، الكلام على بقية الموضوع لا يتسع الآن، ولعلنا نكمله إن شاء الله في مقام آخر، ليعلم المسلمون كرامة أخواتهم وبناتهم من حولهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل، على الوجه الذي يرضيك. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله. ولمن أحب الإضافة في مجموعات الواتساب فليتواصل معنا عبر الرقم 00967770083.